كان ذلك السبب لا يحدث عن معركه الاسلام مع الاديان التي تلحق مع اليهوديه ومع النصرانيه. وقد سبق ان قال له القران الكريم في اخر الدرس الماضي: قل يا اهل الكتاب هل تلزمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقين. قل هل انبئكم بشر من ذلك مصيبه عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الفرقه والخنازير وعقد التاريخ، اولئك شر مكان واقل عن سواء السبيل. ما جاءه من القران الكريم في الآية التاسعة والخمسين من السورة وفي الآية الستين منها بهذه الحقيقة الواضحة الجلية، وذلك شأن القرآن الكريم دائما واضح وجلي لا يبتكر لا ينص ولا يدور ولا يهاجم ولا يهاجم بالعواطف، وانما يواجه الناس في الحقيقه كامله مهما كان هؤلاء الناس اقوياء اشجاع متغطرسين. لا يهم القران الكريم امام اعلان الحقيقه، اي انسان سيواجه بتلك الحقيقه، اي مجتمع سيواجه بتلك الحقيقه، اي جماعه ستواجه بتلك الحقيقه، اي مهم عند القران هي الحقيقه. الحقيقه فقط، الحقيقه بلا اي اعتبار، الحقيقه بلا خلق، الحقيقه بلا تهذيب. يعلنها القران الكريم ويقذفها في وجه الباطل بدون مجامله. قل يا اهل الكتاب هل تنصرون منا الا ان امنا بالله؟ انتم هل يعجبكم منا اننا امنا بالله؟ اقذفها. هل هذا يجيب غير فليقل. هل تنصرون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا لو تسلم بكتابنا وبالحق الذي نزل علينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقين؟ هكذا بلا مجامله بكل وجوه بلا حراك سقطت من توسيع النقط، الحروف كلها عليها واضحه تماما مرئية تماما. تقرأ لا مرة واحدة ولكن مرات، تؤثر لا مرة واحدة بل آلاف المرات. يقرأ الناس جميعا وأن أكثركم فاسقون. ثم يقول لهم: أتريدون أن تعرفوا أكثر؟ أتريدون أن تعرفوا رأينا فيكم بوضوح أكبر؟ هل أنبئكم بشر من ذلك مصيبة عند الله؟ ما لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأذل عن سواء السبيل. هذا أنتم في ولاية، هذا أنتم من وجهة نظرها بلا مجاملة وبلا لطف وبلا بيان. أنتم شر الناس، أنتم ملعونون ومغضوب عليكم، أنتم قردة، أنتم خنازير، أنتم عبد طاغوت. وهو أكثر من تصريح سياسي من أعلى سلطة في العالم يومئذ، وصاحب السلطة العليا في العالم يومئذ وهو الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، يغني بذلك التصريح السياسي حتى تنزل عدول، حتى تصير له راس، حتى تنهض جيوش. قد يقوم هؤلاء جميعا لا ادراك ذلك البيان الخطير الذي ادلى به محمد صلى الله عليه وسلم وادلى به الامام والعالم كله. فلقد كان العالم كله مخالفا ومعارضا، لكنه هو صلى الله عليه وسلم ما قال وما زمن، ولكن اعلم وكان يرى بعد قليل ان الله قال له يا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصيك من الناس. قل هل انبئكم بشر من ذلك مطلوبه عند الله؟ ما وعده الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. تلك هي لغه محمد، تلك هي لغه القران، ولغه محمد ليست من عنده، ولغه القران ليست من وضع البشر، انها الصراحه التي لا تكون صراحه. والصدق مع النفس والصدق مع الاخرين بكل ما تحمله روحك لدينا المعاني. تعالوا بنا ننتقل الى الايه الحادية والعشرين من سورة النور لنرى طبيعة العدو، لنرى طبيعة اليهود. واذا جاءوكم قالوا امنا لقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. طبيعه مستهزئه، طبيعه منافقه كاذبه مكتومه وساكنه. تلك طبيعتهم لا يعرفون الصراحه، وانما يحبون ان يعيشوا في الظلام. لا الكلام عن اليهود كانوا يدخلون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا، إذا جاءوكم قالوا آمنا، الله يفضحهم فيقول لقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، لم يتغير منهم شيء، دعواهم كاذبة. وما نقصد ننظر السورة القديمة وننظر السورة المعاصرة. الأبيض والأسود في السورة القديمة يقول إن محمدا وأصحابه كانوا شرحاء الزرعاء يقولون كلمة الحق ولا يخافون، وإن المجتمع الملازم لدائرة النور التي كان يعيش فيها محمد وأصحابه كانت دائرة الظلام التي تحكم اليهود ومن على ساحلتهم. وكان اليهود في ذلك اليوم يحاجعون يتظاهرون بالإيمان ويثمرون الكفر. هذه السورة القديمة أو الأبيض والأسود في السورة القديمة. أما الأبيض والأسود في السورة المعاصرة على العكس تماما. اليهود لا يريد لهم في صراحة أي في وقاحة منه كما قلت. المهم لا يريد لهم في محاكم الدينية وفي الصحافة العالمية وفي مجالات الأنباء ويتناقلها الناس جميعا. هناك واضحة معروفة للناس جميعا، وكذلك المجتمع السعودي رأيه معروف ورأيه واضح وصريح وجليل، وكذلك الشيوعية العالمية رأيها صارخ صريح وواضح وجليل ومعروف. لكن الجماعة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الأرض المسلمة أو المنطقة الإسلامية خليها كما شئت، ونرفض هذه التسميات كلها إن شئت. هذه المنطقة لا تعرف لها خطة ولا تعرف لها أسلوبا ولا تعرف لها مناطق شخصية ولا تعرف لها هوية. فأننا أصبحنا نعكس الآية وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. لا والله اعلم هو الفعل والسمون. يا كثير هذه الآية الحادية والسمون الى حقيقة ينبغي الا تغيب عن الاذهان. تلك هي طبيعة النفوس اليهودية المنكدرة الكبرى. انها نفوس منتنية نفوس تانية. زرع اليهود زرع لهم ان يدخلوا على النبي الكافرين وان يخرجوا من مجلسه الكافرين. وقلت احلف هذا. وما علمتم ان اكثر الناس اجراما وفقا كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل فيه. كثير من الناس دخلوا على النبي ليقتلوه. فلمجرد ان نظروا في وجهه الصادق لكان وجهه صادقا. والوجه يصدق ويصدق. بل الوجه ايها الناس هو مدفع الصدق والصدق للمعلمين. كم يمنون في وجهه او يعاندون فيطعمون لله ما هو بوجه كذاب. ليس هذا وجه كذاب ابدا. كم يمنون الى وجه الصادق ويسمعون عباراته الصادقه ويتعلمون من اخلاقه الصادقه. وجه صادق لغه صادقه اعمال صادقه اخلاص بالصدق مع النفس ومع الاخرين مع الله. كل هذا كانوا يرون. يدخل الرجل يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنيته وذلك تزويره. وبمجرد ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويرى غارات الصدق التي احاطت به من كل مكان يخرج الى قابلا يراك من سبع. لم يقتل محمدا ولكن امن بمحمد ولكن قتل اعداء محمد. يعلم نفسه مجاهدا وراء محمد ليجحف حصول اعداء محمد. تلك كانت طبيعه الذين يدخلون على النبي القاتلين. اما اليهود فكانوا يدخلون عليه يقولون له آمنا. والله يقول إن هؤلاء الناس بلغ سوء حظهم وسوء ملجئهم وحبط طويلتهم أنهم دخلوا بسوء وهم قد خرجوا. ما تأثروا بمحمد. لا يرعي الصدق في وجهه ولا في لغته ولا في امره. لانهم ما جاءوا ليروا صدقا ولا حقا ولكن جاءوا ليفسدوا باطلهم وكذبهم. لانهم يرتجحون من الباطل والكذب. وليس هناك حق على الانسان المنحرف الفطره من ان تمنع عنه الرزق الحرام. الذين ألف الرزق الحرام وتعطوه وأحبوه والرزق الحرام مذاق يعرفه أصحابه ويعرفه أربابه. يا ويل الذين ألف الرزق الحرام إنهم لا يعرفون أن يتركوه مهما قلت لهم ومهما وعظتهم ومهما علمتهم. لأن الرزق الحرام مذاق مذاق خاص كمذاق الخمر يؤثر على البدن بحيث يشبع شارب الخمر محذرا لا يستطيع أن يملك الخمر وأنه يتزايا بالخمر من الخمر. وكذلك الذين ذاقوا الرزق الحرام وألفوه يصبحون وهم يتزايون بالرزق الحرام من الرزق الحرام. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم وكأن السلم وهم كل الشيء انسان ضمير ضمير الغائب يمس رقابهم بحجم المصلحه. وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحر وبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيين والاحبار عن غيرهم الاثم واكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا هاتان الايتان لا نريد ان نركز عليهما اكثر. ان هاتين الايتين ايها الناس صلحت العله ووضحت الخطر واضاءت الدم المحرقه. ان هذه الايه تحدثنا ان الجدام اليهودي نوعين اثنين، واعلن ان ربكم لا يحدثكم عن اليهود من اجل اليهود. الحديث عن اليهود في القران ليس موزعا لليهود، فان ربنا يعلم ان اليهود قد لا يقرؤون القران ولا يقتربون منه، ويعلم اننا نحن الذين سنقرا القران، ولذلك حدثنا عن اليهود لنتعلم ولنفهم. المجتمع اليهودي نوعان ككل المجتمعات، فيجب اعظم وعلماء شعب وعلماء. الشعب له اسلوبه في الحراك، والعلماء لهم اسلوبهم في الحراك. تعالوا وانظروا كيف انحرف الشعب اليهودي وكيف انحرف علماء اليهود. اما انحراف الشعب اليهودي فقد وضحه الله بقوله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحر وبئس ما كانوا يعملون. هذا هو الشعب اليهودي، كثيرا منهم الصواب الاحسن انما يسارعون في الاثم. وان ربنا لو كان يسارعون الى الكفر معناها انهم ليسوا كافرين وانما هم يجرون نحو الكفر، فهم في حل الايمان لكنهم يجرون نحو الكفر. لكن ربنا قال انهم يسارعون في الكفر وهم يعيشون في الكفر لكنهم يجرون مسابقات فيما بينهم ايهم اكثر وايهم اكثر وايهم اكثر مسابقات لا اختيار اجل الخصال فقط، ولكن باختيار افضل رجل وافضل امراه، باختيار افسق رجل وافسق امراه، باختيار اكثر رجل وافسق امراه. يسارعون في الكفر يتسابقون في السحر في الكفر، فكل من اشتهر في الكفر اكثر كان محببا الى رسول اليهود. وقيسوا على انفسكم ان شئتم. المجتمع حينما يمين وحينما ينحرف يكون ابعاد الوجاهه فيه، ثم ابعد الناس عن الله واكثر الناس لله واكبر الناس واصدق الناس. وترى كثيرا منهم يسارعون لا الى الاثم والعدوان، ولكن يسارعون في الاثم والعدوان مسابقات الاثم. وما هو الاثم؟ العدوان على النفس. وما هو العدوان؟ العدوان على الدين. يتبلغ اذا بلغ بالانسان غداءه واذا بلغ بالانسان حراقه انه يتسابق ليبين نفسه، وكذلك كل سابقين يتسابقون لتجميل المسلم. الذي يعاقر الخلق يتسابق في تجميل نفسه، وكذلك كل من يرتكب جريمه انما يبدا بنفسه فيقتلها اولا قبل ان يجري على الاخرين. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأصله بالسحر. يد السماء كانوا يعملون فاحفظوا هذه الكلمة يد السماء كانوا يعملون. أخبر رسول الله في الآية الثانية ليلى والنهار الربانيون والأحبار. العلماء والعباد العلماء ليلى والنهار ماذا لم ينهاهم العلماء وأنهم العلماء ليلى والنهار الربانيون والأحبار عن ليلى والنهار الربانيون والأحبار عن أسأليهم الأسليهم السحر أخليهم الإسم وأسليهم السحر. ثم يقول الله تعالى لكم ثلاثان يسحر لأن ويتحدث ربنا عن العلماء يسمع ما يرونه عبد الله بن عباس وهم حاجز أخلص آية في القرآن الكريم الآية اللي خليته عبد الله بن عباس أكثر من الآية. ومن هو عبد الله بن عباس؟ هو صاحب النقب المشهور الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة فعالم الأمة اللقب عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس العالم الكافي لما قرا هذه الآية خاف وقرا هذه أخلص آية في القرآن ليلى معهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصح يدوس ما كانوا يفعلون. لماذا لم يتحرك العلماء عندما رأوا كلام الأشخاص فتتحرك ما تتحرك؟ لماذا لم يتحرك العلماء وأين هم العلماء؟ لماذا لا ينطقون؟ لماذا لا يقولون كلمة لله؟ لماذا؟ لماذا هم كاتبين في بيوت السماء؟ كثرت الرواتب وكثر المال وكثر الصحن واللحم وقل العدم. من لا ينهاهم الربانيون والأحبار العلماء عن قولهم الإثم وأكلهم الصحن؟ نسمع الآية التي لبثنا ثانية يسمعون. الآية التي سبقت حكمت بغيره لبئس ما كانوا يعملون. والآية الثانية حكمت بغيره لبئس ما كانوا يسمعون. ما القول؟ الفرق كبير جدا. الفرق كبير جدا. وكذلك الفرق كبير جدا بين قراءة الشعب وقراءة العلماء. يقال عن قراءة الشعب لبئس ما كانوا يعملون لكن يقال عن قراءة العلماء لبئس ما كانوا يسمعون. من تاخذ المسلم يتعلم وقلع اللغه العربيه ما تداعت في كلمات اعتباطه كل سعر غير كلمه عمل غير كلمه سمعة. كلمه سعر جعل العمل وسمع ويقال زمان لانها تقال للانسان او تقال للمتحرك لكن سعر يعني عمل بالعقل. يمكن نقول فعل فلان او عمل بالعقل. اما عمل فعمل بالقلب لكن السماء تخطط ونهر واصبح له اسلوب معين فالله حينما تحدث عن الشعب الان لبئس ما كانوا يعملون فهم يعملون اعمالا لكنهم غير متقلدين في ذلك الخطا. ان العلماء قال عنهم حينما سكتوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان لم يفعلوه قال لبئس ما كانوا يسمعون لانهم هم سامع المنكر وهم حامل رايته. العلماء هم الذين يسمعون المنكر. العلماء مسؤولون عن الحدود صحيح ان يناجروا فيها لكنهم مسؤولون عن الاستهزاء فيها، ولن يعاقبون عند الله على انهم تجزى بالزراعة والاختراع. العلماء مسؤولون عن الزهارة، ولن يعاقبون عند الله على انهم هم الذين اداروا اسواق الزهارة. العلماء مسؤولون عن كل بغي وفساد، والحاسبين عند الله وان لم يفعلوا على انهم هم الذين روضوا الفعل والفساد. الله اخرج آية في القرآن الكريم يا علماء المسلمين، انها اخرج آية خاطئة عبد الله بن عباس، وفلا تخافونها انتم وفلا كثير منهم يسارعون في اثم والعدوان وعصيهم الصح وليس ما كانوا يعملون. ولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر وبئس ما كانوا يصنعون. ليس على ما انا يتذكرون، ليس على ما انا يفهمون، ليس على ما انا يعلمون، ليس على ما انا يعقلون، ولكنهم النار غارقون وفي النوم زاهمون، ولن يستيقظ الا على قارعه تحل بهم او قريبا من ديارهم. ثم يقول ربنا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا ما قالوا بين داهم مبسوطتان من فرق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. يقول الله في هذه الايه او يحكي الله في هذه الايه عند مقاله اليهود ذلك القول هو انهم قالوا ان يد الله مغلوله، ربنا لا يبسط يده، ربنا ليس كريما. لماذا يا يهود؟ لانهم راوا ان في ارض الله فقير الذي لا ياكل لا يجد ما ياكل، وهذا في فيها الغني الذي لا ياكل نسب ذلك الى الله، ولو نردوه الى ظلم البطل البطل احسنوا. ويقول بعض المفسرين انهم لما قلوا قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا الا ربنا هذا الذي يقترض، ثم قالوا اننا لا نعبد ربا يقترض، وقالوا ان ربهم فقير ونحن اغنياء. ورد الله عليهم بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، فنبتل ما قالوا. فظنوا ان هذه الحظوظ عشوائية لان عليها بقضاء وقدر، فظنوا ان ربنا صحيح وانه بخيل وان يده مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، كما قاله اليهود القدامى نسمع في شوارعنا لو نسمع من شعرائنا، والذين يضربون الامثال عندنا، الذين يقولون لو قدر الفقير في الجنه ومحى الله آية النور، لو ان الفقير صابر في بطران كان ربنا لغى النور يقول ما يرد حتى تسير بطران. الذين قالوا يا نصراني عند علم الله ويظنون ان يده مغلوله لانه حرم ذلك الفقير بشهوة معينة وليس لحكمة معينة، على اليهود يا الله مولانا غلت ايديهم ولعن ما قالوا غلت ايديهم يعني هم البحراء ولذلك كان اليهود في تاريخهم كله لا يثقون بالبحر لا يعرف عنهم البحر غلت ايديهم وقيل ان غلت ايديهم يعني وضعوا في حديد الاسر وضعت اغلال الاسر في ايديهم وقيل غلت ايديهم بمعنى اخذوا يوم القيامه فتمسكوا والقوا في الجحيم وقد تكون كل هذه المعاني رابحه وقد تكون كلها صحيحه غلت ايديهم ونعي بما قالوا بل يداه مكتوبتان من كتب كيف يشاء وعند قوله تعالى من كتب كيف يشاء وحده ليفتح الصدر بعد الصلاه ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كلا لا كما يشاء الناس ولا كما يشاء اليهود فالله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمه يعلمها هي سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الحقيقه الثانيه من صفات اليهود الذي وردت في هذه الايه ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ما انزل اليك فيزيدهم لا ايمانا وتقوى ولكن طغيانا وكفرا النفوس امام القران هناك نفوس طاهرة تزداد كفرا في القرآن وهناك نفوس نجسة تزداد نجاسة وإثما أرأيتم إلى ماء المطر ماء المطر ينزل من السماء طاهرة وذلك الماء الذي ينزل من السماء طاهرة إذا قادر أرضا طاهرة احتفظ بكفره لكن الأرض النجمة الأجرة تتقدر أكثر العين ليس في ماء المطر فهو طاهر ولكن العين في القلوب نفسها هي الأجرة وقلوب اليهود أجرة مغلقة مظلمة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا بل انها تريد المعروف منكرا والمنكر معروفا الله يقول لنبيه ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا الله يعلم نبيه كل شيء ويقف بنبيه على كل الصراطين ما كان منها مزعجا وما كان غير مزعج فهي حقائق لا بد ان يعلمها الرسول ولا بد ان يقيس عنها الرسول ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والصفه الثالثه والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه تحسنهم جميعا وقلوبا كثيرا وكما قلت لكم اننا حينما ندرس علينا ان ندرس اخلاقنا اليوم لننظر هل نحن متحيزين لاخلاق اليهود او اننا براء من هذه الاخلاق القينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه ونحن ماذا حدث لنا القينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه الصفه الرابعه انما اوقدوا نارا للحرب اطفاها. السورة الخامسة ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المصلحين. الله يحب دماءكم. الله يحب قلبكم. قد يسأل السائل لكنه سبق اننا دخلنا مع اليهود معارك انتصروا هم انهزمنا نحن كما هو السبب. والعجيب ان الذي يسأل هذا السؤال يسأله على انه مسلم. احنا المسلمين ان ابي يوجد لان يقول كده انا مغارق انت في غامض الجهاد. ان الله لو نصر اليهود علينا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب اليهود ولكن يحب ابنها. يشغل صاحب الحكمة يبقى لسنا مسلمين لسنا حقيقة مسلمين لأننا لو كنا مسلمين حقيقة لم نهزم وإنما ينصر الله سبحانه ولم ينتصر اليهود أمامنا ولكن الهزيمة. فإذا أحسن الحال حتى فإن كان ذلك أن الله سبحانه وتعالى تخلى عن الدنيا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويفعلن في الأرض فسادا. يرون أنهم قرية مفردة في بلاد العالم لكن عملهم الواحد الذي يريدونه وتجارتهم الواحدة التي يعرفونها هي الإفساد في الأرض. والله لا يحب المسلمين. ثم وقال الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصره لا كثير منهم بلا ما يعملون. في هذه الايات يقول ربنا لو ان اهل الكتاب امنوا ويتقوا لفتح الله عليهم بركات الاخره وبركات الدنيا. ثم حدثهم اول عن بركات الاخره وحدثهم في الايه الثانيه عن بركات الدنيا. ففي الايه الخامسه والستين يقول ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. كفرنا عنهم سيئاتهم ومحوناها وادخلناهم جنات النعيم هذا في الاخره. اما في الدنيا فان ربنا يقول في الايه السادسه والستين ولو ان انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نزل المطر من السماء وخرج الماء من الارض وخرج الزرع من الارض وخرج الرزق من الارض لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ثم يقول القران الكريم منهم امه مقتصره في ناس فيهم عقلاء وهؤلاء يتبعون الوحي ويعتدون كعبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان الفارسي وغيرهم منهم امه مقتصره وكثير منهم ساء ما يعملون لكن الاكثريه والكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الاكثريه سيئون ساء ما يعملون. كل ما نريد ان نرجع عليه هو قوله تعالى انهم اقاموا التوراه والانجيل لم يقل حفظوا التوراه او حفظوا الانجيل لم يقل رسلوا التوراه ورسلوا الانجيل لم يقل سمعوا التوراه وسمعوا الانجيل لاننا قال اقاموها. والكلام لنا ايضا لو اننا اقمنا القران في حياتنا اصبح كتاب حكم واصبح كتاب سياسه واصبح كتاب اقتصاد واصبح كتاب تسميع واصبح كتاب اخلاق واصبح كتاب ثقافه وتربيه وعلم نفس واصبح اولا واخيرا كتاب عقيده. ولو اننا اقمنا التوراه في مجتمعنا وفي انفسنا ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لكن مجتمعا سعيدا معيشة الغرب لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقاتله وكثير منهم ساء ما يعملون. الايه الاخيره من درس اليوم ايه هامه وهي الايه السابعه والستون من سوره المائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. يا ايها الرسول هذه المره الثانيه في القران كله التي ينادى فيها الرسول بهذا النداء نودي به مره سبقه يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بكم ونودي بها بها هذه المره يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك بلغ ما انزل اليك من ربك وفيما انزل اليك من ربك حبالا محرجا. وقال له ايه كثير منهم ساء ما يعملون. ينظر المواقف او مواقف الوحي التي كانت تجد في الاحراج بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بلغها بمنتهى الصبر المنتهى ما احس بحرج ولا احس بشيء حق وهو يبلغ كلمه الله. حينما يقال له سدت يد ابي لهب وسدت ما اغنى عنه ماله وما كسب سيطفى نارا ذات لهب وامراته عما لك الحطب انزجاع حبل من نخب. من ابو لهب؟ من ابو لهب؟ عمه. ثم هو رجل عن هذا سيد من اسرار قريش. ثم هو رجل من هذا رجل لا يوجه في مجتمع النفس. ويميل عن ابي لهب فقط ولكن سمع عن امرأته ايضا. واللعنات التي وجهت لابي لهب وامرأته عما لك الحقر في فقرات القصار ايات القصار يمكن ان يحفظها اي ذكر. ولا شك ان رسول مكة حفظ الايات واخذ يواجهون بها ابا لهب وامرأته عما لك الحقر. ولا شك ان اهل مكه جميعا اخذ يسيرون في الطرقات كلما استقوا بابي لهب يقولون لا ثم ابن عمر بن عبد الله سبت رياض ابي لهب وسب ما اغنى عنه الا وسب. ولا شك ان كل هذا بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم لا نقول الرسول ولكن بالنسبه للبشر العادي الرسل من قبله. لكن الرسول الله يقول له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ارق رسولا. وان تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك او امرأ الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخفي الناس والله احق ان تخفاه فلما قضى زيد منها وامر زوجناك يا ايها الرسول بلغ هذا الكلام بلغ. وتقول سيدة عائشة لو كان محمد ساكنا شيئا من الوحي لكتم هذا لكتم هذا الكلام في العتاب المرجئين. هل كتم النبي من الوحي شيئا؟ هذه القضية يجب ان تحفظ. من قال ان محمدا قد كتم من الوحي شيئا فقد كفر واساء الى محمد صلى الله عليه وسلم. والقائلون بان محمدا كتم شيئا من الوحي فريقين الشيعه والصوفيه. اما الشيعه فقد قالوا ان عندهم علم الجهر وان علم الجهر هذا علمه النبي سرا لعلي. الصوفيه يقولون عندهم علم الحقيقه لان الرسول علمه سرا لعلي. علي يجلس عارف اختارك الشيعه والصوفيه اختارك حقيقه غير حق عن الجهر غير حقيقه علم الحقيقه. تعالوا نسأل علي سأل علي رضي الله عنه أقد كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم على النبي اداك حاجة من العلم سرية؟ قال علي ما الذي سرق الحرب وضع النسمة ما عندنا عن رسول الله الله شيء الا كانوا فيه الله واحدا في الكتاب او ما في هذه الصحيفه، ثم اخرج صحيفه من هلال سيفه فاذا فيها كتاب اسير يديها. هذا يقتل المسلم الكافر. هذا كل لا عند علم رضي الله عنه من العلم. الرسول بلغ وما كفر. يذكر حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه في النار. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يستكبروا. ثم مرض معاذ مرض الموت وأصبح أمام معاذ أحد سبيل. إلا أن يبلغ هذا العلم أو لا يبلغ. فإن لم يبلغ فإنه يكون واقعا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألزمه الله بلزام النار. ولذلك جاء في اخر روايه البخاري: فذكرها معاذ تاثما يعني خوفا من الوقوع فيه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعلت ما بلغت رسالتك لا تخف احدا. والعجيب ان ربنا يقول لهذا الكلام بعد حديث طويل عن اليهود وهم في صراعهم معروفون وفي عزائهم معروفون. ذلك اليهود فقط ولا النصارى ولا المشركين فقط، كل هذه الطوائف يهديهم لحقيقه ما لا تخف. يا ايها الرسول الذي ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فلا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، تأمينا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسلط عليه أحد وأنه لا يستطيع أن يقتله أحد. والله يعصمك من الناس. قال كما في مسند أحمد وغيره: ثم أخبر الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ قبل ذلك الحرس، فلما نزلت قرأ حرسه وقال لهم: حرسني ربي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الآية: ولو رحنا نعذب الحوادث التي حدثت والقصص التي ظهرت لزهنا بأمر كبير، لكننا نكتفي بعرض نموذجين. النموذج الأول في غزوة ذات الإصحاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت الشجرة واضعا سيفه على قطع النخل إليها، فتخلت عليه نخل وأخذ السيف، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المشرك: من يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. فسقط السيف بيده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر. قال: أيكون من؟ قال: لا يراني لا أكون في قوم يحاربونك، لا أحاربك ولا أكون في قوم يحاربونك. فخلى النبي سبيله فجاء إلى قومه وقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. ثم عاد الى رسول الله مسلما. متى حدثت هذه الحادثه؟ في غزوه ذات الرقاق رضي الله عنه. ولا هي غزوه ذات الرقاق، هي الغزوه التي شيعت فيها حراس الخوف، هي الغزوه التي نزل فيها قول الله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سلموا فليكونوا من ورائكم ولتقم طائفه كفار يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم اسلحتهم ود الذين كفروا لو تاخذون عن اسلحتكم وامتعتكم فيمينون عليكم ليله واحده. كلها الذي قال للمسلمين: احملوا السلاح وانتم تصلون. وفي نفس الغزوه كان الرسول واضعا سلاحه ونائما هادئا. الغزوه التي سمعت فيها اموات الخوف كان هو صلى الله عليه وسلم في منتهى الامان، لان الله قال له: الله يحكمك للناس. النموذج الثاني من غزوه حلول، خرج المسلمون كان عددهم 12,000. قال ابو بكر يوم في الطريق لن نغلب اليوم من قله. خرج عليهم جميل من عواز وجميل من ثقيف والمحاربين. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من اصحابه دون العشره. وكان يركب هو رغلته والنجم والغائب على حوله من كل مكان كالجراد منتشر. وهو يسوق ناقته يخجل ويحزن على مثل والعباس يقص البقلة ولا يريد ان تقدم. الرسول يسوق ويريد ان يتقدم. والعباس يجمع ويريد ان تقدم. والرسول يكتب ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. ثم نزل من فوق ناقته ودخل في صفوف المسلمين ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يا ايها الرسول. ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.